بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الذين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لا يستلزم أن يكونوا هم الذين قالوا على مريم بهتانا عظيما، فإن الذين قالوا يا أخت هارون هم قومها، قال تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا قال قومها يا أخت هارون يا من تتشبهين بهارون في العبادة ويا أخت هارون الصالح ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فالقائلون قومها. أما الذين حكى الله مقالتهم بقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فهم اليهود، لأن سياق الآيات فيه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، والقائلون أنهم قتلوهم اليهود، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآيات. فهذه أوجه الاعتراضات على من قال إن التعريض بالقذف يعد قذفا، فاستدل هؤلاء القائلون بأنه يعد قذفا بقول قوم شعيب لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك لأنت الشفيع الضال، وبأن الله قال لأبي ذر أو يقال له يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهو ليس بعزيز ولا كريم، إنما قيل له تبكيتا له أو الذي كان يدعي أنه العزيز الكريم. واستدل لذلك أيضا بأن عمر أقام الحج، وهذا ينظر في إسناده على الحطيئة الذي قال، على الحطيئة الشاعر المشهور الذي قال دع المكارم لا تمضي لبغيتها وقل فإنك أنت الصائم الكافي، دع المكارم لا تمضي لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي، ظاهر المدح لكن هو ذم، اقعد فإنك أنت المطعم المكسو كالنساء، أي فإنك امرأة تجلس في البيت تطعم وتكسو. سبحانك الله. فالتعريض بالقذف التحرير أنه لا يعد قذف. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ورد في رمي المحصنات حديث النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله، فذكرهن وقال منهن وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ورد في قذف المحصنات ايضا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذه جملة من النصوص تحذير من رمي المرأة بالزنا، في التحذير من رمي المرأة بالزنا فهو كبيرة من الكبائر، وهذا من محاسن ديننا الذي يحفظ عرض النساء وأعراض النساء، بخلاف ما يتهم به من قبل أعداء الله ومن قبل الكفار أن الإسلام ضيع حق المرأة. كلا، ما ضيع الإسلام حق المرأة أبدا. هذه الآية من أكبر الردود عليهم، فإن الله حذر الذين يرمون المحصنات أشد التحذير، أشد التحذير. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مكرما المرأة، قال له قائل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وعقب بثم أبوك. في الرابعة، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ففرق عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. يكفي أن الرسول أخبر بامرأة أتت عائشة تسألها صدقة، تصدقت عليها عائشة بتمرة فقسمتها بين ابنتيها، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. فديننا ليس فيه هضم للمرأة أبدا، بل نقم الله على الكفار القائلين والذين حكى قالتهم بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال رب العزة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فما حكمهم؟ قال تعالى: فازيدوهم ثمانين جلدة. أي رجل يتهم امرأة بالزنا اجلدوه ثمانين جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ثلاث عقوبات خطيرة كلها. أولها يجلد ثمانين جلدة. الثاني تسقط شهادته في الناس. الثالث أنه فاسق، وأولئك هم الفاسقون. هذا الذي يقول عن امرأة أنها زنت، الكلمة التي يستسهلها الناس على ألسنتهم. ثمانين جلدة لا تقبل له شهادة أبدا، يوصف بأنه فاسق إلا إذا جاء بأربعة شهداء يشهدون له، يشهدون أنهم رأوها تزني، رأوا كالميل في المشحلة. إذا شهدوا بذلك الأربعة رفع عنه الحد وأقيم عليها وعلى جانبها الحد. إذا جاء بثلاثة، إذا جاء باثنين معه يشهدون أقيم على ثلاثتهم الحد، أقيم على ثلاثتهم الحد. يعني إذا جاءنا واحد الآن قال: يا جماعة أنا جاي في الطريق رأيت رجلا يزني بامرأة، فلان من الناس يزني بفلانة، ما حكمه؟ إذا بلغ الإيمان يجلد ثمانين جلدة، مهما يقسم من أيمان بأقل مليون يمين ما يقبل منه أي يمين، يجلد ثمانين جلدة تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. بعض الصحابة حصل له هذا الحديث. أبو بكر الصحابي المشهور أتى شهد هو وثلاثة من الآخرين على المغيرة بن شعبة أنه زنى، وأن سدرا جاء كان يستره مع المرأة فجاءت ريح وطيرت جسمه. فجاء الشهود الثلاثة ترك واحد منهم أو ما أدلى بالإجابة الصريحة جلدوا الأربعة جلدوا أو جلد الثلاثة. نعم طيب قال رسول الله الرافع يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تقدم الكلام على صدر هذه الآية الكريمة بما حاصله أن الذي يرمي امرأة بجريمة الزنا يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويعد من الفاسقين. فهي ثلاث عقوبات متوالية، الواحدة منها تكفي للحكم بأن الفعل كبيرة، فالواحدة من العقوبات المذكورة مثلا الجلد 80 جلدة إذا أقيم على شخص فمعناه أنه ارتكب كبيرة، ورد شهادة الشخص في الناس تفيد أنه ارتكب كبيرة، وإطلاق الفسق عليه يفيد أنه مرتكب لكبيرة. فاجتمعت الثلاث عقوبات فدل ذلك على قبح هذا الذنب وكبر هذا الجرم، وهو جرم رمي المرأة بالزنا أو رمي الرجل بالزنا. فقد تقدم أن المحصنات من أهل العلم من قال إن المراد بها الأنفس المحصنات، فيدخل في ذلك الرجال كما يدخل في ذلك النساء. فلو قال رجل عن رجل إنه زنى يجلد أيضا 80 جلدة وترد شهادته في النار ويعد من الفاسقين. ختام الآية الكريمة فيه إشارة إلى أن هناك فسق دون فسق، فالآية وسبب نزولها في المؤمنين، فعلى ذلك قد يكون هناك مسلم فاسق من سبب النزول، وعلى ما سيأتي إن شاء الله في مسلمين، فقد يكون هناك مسلم فاسق. فقوله تعالى أولئك هم الفاسقون وهي منصب على المسلمين وعلى الكفار تفيد أنه هناك فسق غير كفر. وكما تقدم أن من قاعدة أهل السنة والجماعة أن الفسق فسقان، فسق بمعنى الكفر وفسق دون ذلك. قال سبحانه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فالفسق هنا كفر. وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها فعيدوا فيها، فهذا دل أيضا على أنه كفر، لأن الخروج في النار لا يكون إلا للكفار. أما الدليل على أن هناك فسق ليس بكفر فمنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق، فدل ذلك على أن هناك فسق دون فسق. قال سبحانه وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فكما تقدم أن أكثر الكبائر إذا ذكرت في كتاب الله وذكرت العقوبات الخاصة بها يفتح بعد ذلك باب التوبة لمن أراد أن يتوب. قال الله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فيفتح الباب لمن أراد أن يتوب حتى لا يقنط أحد أبدا من رحمة الله. وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ففتح باب التوبة كذلك لمن أراد أن يتوب. وقال الله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ففتح لهم أيضا لقطاع الطريق باب التوبة ولم يغلق. وقال الله سبحانه في أكبر قوم وأعظم قوم جرما إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حرقوهم بالنار وخدوا لهم الأقاليد وأشعلوا فيها النيران وجلسوا ينظرون ويتفرجون عليهم وهم يعذبون في النار كما قال تعالى النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ومع ذلك فتح لهم باب التوبة فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فكما قال العلماء إنهم لو تابوا مع أنهم حرقوا عباد الله بدون ذنب لقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. وقال سبحانه أيضا في هذا الباب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخشع التوبة لقوله والله غفور أي لمن استغفر والله غفور رحيم. إذا تقرر هذا فلا ينبغي أن يقنط أحد أحدا من رحمة الله أبدا ولا يغلق أحد باب التوبة في وجه أحد أبدا. فللتوبة باب مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال الشيطان وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي ذلك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال سبحانه وعزتي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فلينتبه لذلك. قال سبحانه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فضم إلى التوبة الإصلاح. وهذا إذا كان الذنب يتعلق بالعباد فينبغي أن ترد المظلمة إلى ذاتها، ولا يكفي فيه أن تقول أستغفر الله في نفسك. فإذا قال شخص إن فلانة من الناس قد زنى، أيعذر بالله من ذلك، وكان قد كذب عليها في قولته تلك، فإنه لا يكفيه أن يقول أستغفر الله، بل عليه أن يظهر براءة فاحتها من التهمة التي نسبت إليها. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ونحن ذلك قوله تعالى، فمن تاب من بعد ظلمه أي العذاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، ونحوه قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ما هي صورة الإصلاح في قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا؟ من العلماء من قال إن الإصلاح يستلزم أن يكذب الرجل الرامي نفسه، يعني الرجل الذي رمى امرأته أو رمى رجلا بتهمة الزنا، من الإصلاح أن يكذب نفسه ويقول هي ما زنت، والأبعد كذب عليها. اشترط ذلك بعض العلماء، وقال آخرون يكفي أن يسير بسريرة حسنة وبسيرة حسنة في الناس، هذا قول ثالث. وقد ورد في عدة تراجم لأبي بكر أنه رمى مع ثلاثة من الشهود كما أسلفنا، المغيرة بن شعبة للزنا فتعثرت إقامة الشهادة فجلدوا 80 جلدة وردت شهادتهم، أما 3 منهم فأحجبوا أنفسهم بعد ذلك، وأبى أبو بكر رضي الله عنه إلا أن يصر على موقفه الذي رآه. وورد بأسانيد ينظر فيها أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يطلب منه أن يكذب نفسه حتى تقبل شهادته، وهو يصر على ما رأى وعلى ما قال، فالله تعالى أعلم. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم، وهذه الآية أو الآيات القادمة، والذين يرمون أزواجهم، من العلماء من اعتبرها من الآيات التي بها يرتفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل وما وجه ذلك؟ فالإجابة أن الرجل يرى من امرأته ما لا يرى منها غيره، ويدخل عليها بدون إذن لا كغيره الذي يحتاج إلى إذن، فقد يدخل فيرى امرأته على حال تكره، يرى معها رجل، فإذا ذهب يأتي بالشهود قضى الرجل حاجته وانفرح، وإن سكت سكت على غيره، وإن قتله قتل به. فجاءت آيات ترفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام في شأن الزوج مع زوجته. هذه أحد الاستثناءات من الآية العامة. فالآية التي تقدمت الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء آية عامة استثني منها الزوج مع زوجته. وهل ينعكس الأمر؟ فمثلا إذا رمت المرأة زوجها بالزنا هل تلاعنه أو يجب أن تأتي بأربعة شهداء؟ الراجح الثاني أن المرأة إذا رمت زوجها بالزنا لا تلاعنه، إذ من أسباب الملاعنة نفي الولد، وهذا شيء لا يتعلق بها هي، فلا تلاعنه، إنما تأتي بالشهود أو تحد أو يقام عليها الحد. قال سبحانه والذين يرمون أزواجهم أي يقذفون نساءهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. للآية سببان للنزول، المعنى المستخلص منهما واحد. أحد السببين ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزيدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال سعد بن عبادة يا رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تلا هذه الآية في مجلس فيه مهاجرون وأنصار، فقال يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي أأتركه لا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله يا رسول الله لا آتي بالأربعة شهداء إلا ويكون قد قضى حاجته منها ثم انصرف. وفي الرواية الأخرى قال سعد يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي، والله يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ليس بعرض السيف إنما بحد السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار انظروا ما يقول ماذا يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة وسيد الخبرج. فقالوا يا رسول الله لا تؤاخذه يا رسول الله، إنه رجل غيور شديد الغير على النساء، والله يا رسول الله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، يعني لا يرضى أن يتزوج امرأة قد تزوجها رجل قبله، وما طلق امرأة قط فتزوجها أحد منا من شدة غيرته. فقال سعد رضي الله عنه مدافعا عن نفسه والله يا رسول الله، هذا القول هو حاصل قوله، ما رددت أمر الله قط، ولكني نظرت إذا رجعت من بيتي فوجدت رجلا مع امرأتي أتركه وأذهب ألتمس الشهداء الشهود؟ كيف هذا يا رسول الله؟ أرجع يكون قد انفرح. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. فبينما هم على هذه الحال إذ جاء رجل من الأنصار، رجل مشهود له بالصدق، مشهود له بالخير، شهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخلف عن غزوة تبوك بلا عذر. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الناس عليه يلتمسون المعاذير لتخلفهم، دخل هو وقال: تخلفت بلا عذر يا رسول الله. فمنع الناس من كلامه 50 ليلة، هو صاحبيه، هو صاحباه مرارة بن الربيع وكعب بن مالك، إلى أن نزل فيهم قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الشاهد أن الرجل كان من المشهود لهم بالصدق ومن أهل الخير. دخل عمان بن أمية على هذا المجلس فقال: يا رسول الله، إني كنت في عملي فرجعت من عملي فرأيت رجلا مع امرأتي، فرأيت بعيني يا رسول الله، وسمعت بأذني يا رسول الله، يعني رأى المكروه والمحرم، رأى الفاحشة الكبرى. قال: يا رسول الله، فلم أهيجه ولم أحركه، فجئت إليك تقضي بما أراك الله يا رسول الله. فقال الأنصار: ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه البينة، ائت بالشهود. قال: ما عندي بينة يا رسول الله. قال: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة وإما أن تجلد 80 جلدة. هلال يقول: كيف ذلك يا رسول الله؟ حاصل كلامي أنني لو كنت في الجاهلية ورأيت هذا المنظر لقتلتهما معا، ولكني صبرت ونقلت إليك الخبر، والرسول لا يزيد إذ هو مطبق لشرع الله ولأمر الله، لا يزيد على القول البينة أو حد في ظهرك. هلال من ثقته بالله ومعرفته بالله يقسم بالله أن الله سيبرئه ويبرئ ظهره. والأنصار رأوا هلال بن أمية قد أخذ كي يجلد، فبكوا من أجله، فقالوا: الآن يجلد هلال بن أمية 80 جلدة وتسقط شهادته في النار ويعد من الفاسقين، وهلال ثابت واثق بربه يقسم أن الله سيبرئه. فأخذ هلال كي يجلد، فنزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويحوى هذه القصة وقع لأويل العجلان جاء وقال يا عاصم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عاصم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا إن سكت سكت على غيره وإن تكلم حدثتموه أي أقمتم عليه الحد وإن قتله قتلتموه. فلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فذهب عاصم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عاصم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. فذهب أويل إلى عاصم ماذا صنعت يا عاصم؟ قال ما جئتني بخير، لقد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. فقال والله يا عاصم لا أبرح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وسأل فنزلت الأيام. ورجعت إلى قصة هلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا هلال فقد أنزل الله ما يبرئ به ظهرك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتوني بالمرض فجيء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فكلاهما أنكر. فهدئ الرجل أقسم أربعة أيمان بالله إنك من الصادقين. فأقسم أربعة أيمان بالله إنه من الصادقين. واستوقفوه عند الخامسة قالوا له يا هلال ويحك عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب، لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فتقسمها. فأقسم هلال أربعة أيمان بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فاتجهوا إليها أقسمي أربعة أيمان بالله إنه من الكاذبين، فأقسمت أربعة أيمان بالله إنه من الكاذبين. فقبل الخامسة استوقفوها وقالوا لها اتق الله، هذه هي الموجبة التي توجب عليك غضب الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فوضع يده على فيها حتى لا تسرى ليمين، فتلكأت ساعة وترددت هل تصدق قومها وتقبل أم تقبل العذاب. تلكأت ساعة، فيعلم من القرائن أنها تعلم، لكن ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع أنه يعلم صدق صاحبه هلال، ومع أن قرينة الحال وتلكؤها يدل على أنها زنت، لكن ليس له أن يتقدم بين يدي ربه، لكنه يمضي أحكام الله كما أمره الله سبحانه. فأقسمت المرأة اليمين القانتة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال، وهذا التفريق تفريق الملاعنة تفريق أبدي لا رجعة بعده أبدا عند جماهير المسلمين، لأن أحدهما إما ملعون وإما مغضوب عليه. إما أن تكون هي مغضوب عليها وهو بريء، أو يكون هو ملعون وهي بريئة، فلا يجتمع ملعون مع بريء، ولا تجتمع مغضوب عليها مع بريء، فالتفريق بينها أو بينهما أبدي. قال الله جل ذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهما، وإن جاءت به خبل الساقين ثمينا وكان هلال قد رماها برجل يقال له شريك بن سحماء، فلا أراه إلا قد صدق علي وقد كذب، وإن جاءت به نحيفا أو رفيع الساقين فهو الهلال، أو فلا أرى إلا أن هلالا قد صدق علي، فلا أرى إلا أن هلالا قد كذب وقد صدق، مجرد رؤيا فقط. فجاءت به على نعت شريك بن سحماء، كما أن الغراب يشبه الغراب بالضبط، جاءت على نعت الرجل الذي اتهمت به. فقال عليه الصلاة والسلام: بعض الروايات لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فألحق الولد بالمرء. فهذه آيات الملاعنة، وآيات الملاعنة لم ترد إلا في هذه السورة الكريمة، في هذا الموطن الكريم. اللهم إلا أن هناك آيات مباهلة ليست بين الزوجين فقط بل على العموم، سورة آل عمران. من العلماء من قال إنها شهادة، لأن الله سماها شهادة فقال فشهادة أحدهم، ومن العلماء من قال إنها يمين، وهم الأكثر. فإن قال قائل: وهل هناك فرق بين الشهادة واليمين؟ فالإجابة بنعم، لأن الشهادة تتطلب العدالة، أما اليمين فلا يتطلب العدالة، فإن اليمين قد يطلب من يهودي كافر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار في حديث القتال المشهور: أترضون بأيمان 50 من يهود؟ قالوا: إنهم يهود يا رسول الله. فقال: ما لكم إلا ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الشهادة فلا تستلزم العدالة، لأن الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإن قال قائل: قد سماها الله شهادة بقوله فشهادة أحدهم، فالإجابة أن الشهادة تطلق على اليمين في بعض الأحيان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، والآية مصدرة شهادة بينهم، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق الإثم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يعلم القوم الفاسقين. فأطلق على الشهادة يمين. ثم إن قوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، الباء أو الآية تفيد أن اليمين يكون بالله، أما أقوى وجه لترجيح أن المراد بالشهادة اليمين فهو سبب النزول، لأن الرسول أمرها أن تقسم أربعة أيمان بالله، فدل ذلك على أن المراد بالشهادة اليمين وليس المراد بالشهادة التي هي كالشهادات على الصراط ونحن ذلك، والله تعالى أعلم. فالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. الآية استلزمت أربعة شهود، بل خمسة شهود هنا، فالشهادات تختلف من شيء إلى شيء آخر، والشهود كذلك. فمثلا الشهود على الأموال، الشهود على الأموال يتطلب شاهدان أو شاهد ويمين، شهادات على الأموال أو رجل وامرأتان. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن قال فإن لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، شهادة الأموال إما رجلان أو رجل وامرأتان، والجمهور إذا لم يكن هناك إلا رجل واحد فيكفي معه يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. شهادات الإرضاع من العلماء من قال يكفي فيها واحد، لما أخرجه البخاري في قصة إيهاب بن عزيز أن امرأة سوداء جاءت وقالت إني أرضعتكما، أي هو وزوجته، فقال النبي كيف وقد قيل، وقد قدمنا البحث في ذلك. شهادات الحدود لا بد أن يكون فيها أربعة شهود، شهادات الحدود لا بد أن يكون فيها أربعة شهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لكن هل يبغي في شهادات الحدود ثمانية نساء مكان الأربعة رجال؟ الجمهور من العلماء قالوا لا يبدئ هذا العدد، يعني قالوا إن ثمانية نساء لا يقمن مقام أربعة رجال في الحدود، وإن قامت المرأتان مقام الرجل في شهادات الأموال. فقيل لهم لماذا هذا التقرير وهذا التقرير؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تدرأ الحدود بالشبهات، وقد قال سبحانه في شأن النساء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلما كان هناك وجه ضلال من المرأة أي ذهاب عن الصواب كان هذا شبهة لدفع الحد، فمن ثم قرر الجمهور من العلماء أن شهادات النساء في الحدود غير مقبولة على الإطلاق. هذا قول الجمهور، وإن كان هناك طائفة كعطائف نبي رباح في الميدي عبد الله بن عباس يرى إمضاء شهادات النساء في كل شيء، في الأنكحة والطلاق والحدود والأموال وكل ذلك. أما الجمهور فمنعوها منعا باتا في الحدود علما فنعتموه. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم، تقدم أن الرمي بأحد شيئين، إما أن يرميها بالزنا أو يرميها باللواط أو يصرح صراحة بنبي الولد، فهذا يقوم مقام الرمي. أما إذا عرض بنبي الولد فالتعريض على ما تقدم لا يقوم به حد القذف، لحديث الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي وضعت غلاما أسودا يا رسول الله الحديث. قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أي الشهادة الخامسة أو اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قد تقدم التفصيل في تفسير اللعن لما حاصله أن اللعن الطرد من رحمة الله، وليس معنى ذلك أن المسلم كذبا والملاعن كاذبا يخلد في النار. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنه مرتكب لكبيرة، والكبيرة قد يغفرها الله له. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بعد أن ذكر البيعة على عدم الشرك والزنا إلى آخر الأمور التي ذكرها: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فكل هذه الأصول تفيد أنه قد يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، وإن لم يغفر له فيسري عليه ما يسري على أهل التوحيد من أنه يعذب إذا لم يغفر له لذنبه الذي ارتكب، وبعد ذلك يكون آله إلى الجنة لحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله الحديث. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، أي يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن قال قائل: لماذا خص الرجل باللعنة في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وخصت المرأة بالغضب في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ من العلماء من قال: لأن المرأة متأكدة من نفسها أكثر من تأكد الرجل منها، فما إن أقسمت فتقسم على علم أدق، إذا أقسمت على يمين كاذبة تكون قد حادت عن الحق على علم، كاليهود الذين حادوا عن الحق على علم فوتموا بأنهم مغضوب عليهم، وهي كذلك تكون قد حادت عن الحق على علم فيغضب عليها كما غضب على اليهود، والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أبدا فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، هنا مقدر محذوف، فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم ولحل بكم العنة، ولكن من فضل الله عليكم ومن رحمته عليكم ومن رحمته بكم أن أنزل آيات الملاعنة التي ذكرت، حتى ترفع هذه الآيات الحرج عن الأزواج الذين يجدون رجالا مع نسائهم ولا يمكنهم الإتيان بالشهود فيقع في صدرهم الضيق، فلرفع هذا الضيق ولرفع هذا الحرج نزلت آيات الملاعنة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب على من تاب حكيم في تشريعه سبحانه وتعالى. وكانت هذه الآيات آيات الملاعنة توطئة لحادث اشتهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهز المسلمين كافة، وهز بيت النبوة الطاهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتنع الوحي بسببه شهرا، وامتنع الوحي لا نقول بسببه، امتنع الوحي في أثنائه شهرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل عليه. هذه الآيات أو هذا الحادث هو حادث الإفك، وباختصار نسوق حديث الإفك بنوع تصرف واختصار، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن وغيرهم من أصحاب المسانيد لما حاصله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أي أسهم بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فأسهم بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوته وقفل راجعا فقدت عقد لي من جزء أذكار قد انقطع فحدثني التضاق. لو صلحت يا أخي ما تصل شوية مصطفى. قالت فحدثني التضاقه فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الجيش فوجد العقد الشاهد باختصار الشاهد الحديث باختصار أن أم المؤمنين عائشة رجعت مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فنزلوا مكانا ونزلت معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحملوا الهودة الذي كانت فيه أم المؤمنين عائشة وظنوا أن عائشة فيه لأن النساء كن خفيفات لم يثقلهن اللحم فلخفتهن ظن الصحابة أن عائشة رضي الله تعالى عنها في الهودة فحملوا الهودة على الجمال وانطلقوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل رجلا من أصحابه يقال له صفوان ابن المعطل السلمي خلف الجيش لالتقاط الساقطة ولرب الضالة والشاردة يعني كان صفوان ابن المعطل خلف الجيش إذا تأخر أحد من الجيش أو سقط شيء من الجيش التقطه صفوان ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يظنون أن عائشة معهم فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها إذ كانت تلتمس العقد الذي ضاع منها فلم تجد بالأرض داعا ولا مجيب فجلست في مكانها فغلبتها عيناها فنامت أم المؤمنين عائشة وليس بالمكان أحد نامت لعلهم يفتقدونها فيرجعون إلى هذا المكان فيأخذونها منهم فجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه فوجد إنسانا نائما فرأى عائشة فعرفها وكان يعرفها قبل نزول الحجاب قالت فلما رآني صفوان خمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني صفوان بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه أي قولي إنا لله وإنا إليه راجعون لما رأى عائشة تخلفت فوطئ لها الراحلة يعني برك لها الناقة فركبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وطفق صفوان يسحب الناقة إلى المدينة فلما رآها بعض أهل السوء طعنوا فيها هذا الطعن فقالوا والله ما نجت منه ولا نجا منها أو بلغوا ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة فقال مقالته الخبيثة التي لا تصدر إلا من خبيث والله ما نجت منه ولا نجا منها وفتق آل النفاق يتحدثون في هذا الحدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي عائشة إلى المدينة فتمرض فمكثت في بيتها مريضة لا تعلم شيئا عن الحادث وعن الكلام الذي يتحدث به نامت مريضة والنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار أن عائشة فعلت كذا وكذا مع صفوان بن المعطل السلمي، واستمرت الإشاعات شهرا كاملا. ومما زاد الموقف تأزما أن الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر، فاتخذ أهل النفاق من ذلك ذريعة لتعزيز مقالتهم، فقالوا: ولأن البيت شابته الشوائب فقد امتنع الوحي عنه. ولما كثر كلام أهل النفاق انضم إليهم أيضا بعض المسلمين، وقفقوا يطعنون في أم المؤمنين عائشة، فانضم إليهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقفق يطعن في أم المؤمنين عائشة ويتهموها هذا الاتهام. ودخلت في الباب أيضا باب الطعن في أم المؤمنين حمة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. وطفق أيضا بعض البدريين، أي الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفقوا يطعنون في عائشة، فقام منهم مصطح بن أسادة، فكان رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق يطعن في أم المؤمنين عائشة، هو الآخر يصفها أنها ارتكبت الفاحشة. وآذى هذا الوضع النبي صلى الله عليه وسلم غاية الأذى، وآلمه غاية الألم، حتى استشار أقاربه ومن يحبهم في شأن عائشة، فاستشار عليا رضي الله عنه، فقال علي: يا رسول الله، إن الله عز وجل لم يضيق عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية، أي التي كانت معها أو التي تلازمها في البيت وهي بريرة، سل الجارية تصدقك. ثم استشار النبي أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، وما علمت عليهم إلا خيرا. فاستشار النبي بريرة، فقال: يا بريرة، هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ قالت: ما رأيت منها إلا خيرا يا رسول الله، إلا أنها جارية تنام عن عزيم أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني تأتي الشاة، يعني عائشة تغفل عن العزيم فتأتي الشاة فتأكل هذا العزيم. اشتد الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يخطب على المنبر ويقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قام يقول ذلك على المنبر، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أنا أعذرك منه يا رسول الله. وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد بن عبادة، فكان رجلا صالحا كما وصفته أم المؤمنين عائشة، ولكن احتملته حمية الجاهلية، فهو كان سيدا للخزرج، وكان بين الأوس والخزرج حروب طاحنة. فلما قال سعد بن معاذ مقالته قال له سعد بن عبادة: والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة: والله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. واشتد الوضع أو اشتدت الأزمة بينهم حتى كادوا أن يتضاربوا فيما بينهم بالجريد والنعاس. فاشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وبدأ يخفضهم ويسكنهم، ثم رجع إلى أم المؤمنين عائشة. عائشة تقول: ولا أشعر بالشر ولا أدري ماذا يحدث في الناس إلا أنهم يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أجد منه اللطف الذي كنت أجد حين أمرض. إنما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فيسلم ويقول: كيف فيكم؟ فقط هذا الذي يقلقني، ولا أعلم ماذا يقال وماذا يدور. شهرا كاملا وأنا مريضة، ثم خرجت يوما مع أمي نفطح قبل المناطع نتبرد، فعثرت أم مصطح في مرتها، يعني بلفظنا تكعبلت في ثوبها. فلما كان ذلك قالت أم مصطح: تعت مصطح يا أخي مصطفى ليتنا بالميكروفون رمال. قالت: تعت مصطح. فقلت لها: أتسدين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنتا، أولم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة. فقلت لها: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. أخبرتني بقول أهل الإفك. فقلت لها: والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك القول؟ قالت: نعم. قلت لها: وأبو بكر علم هذا القول؟ قالت: نعم. وأمي علمت هذا القول؟ قالت: نعم. قالت: شددت مرضا على مرضي، وبقيت 3 أيام لا أكتحل بنوم ولا يرقو لي دمع، حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إذن لي أن آتي أبواي. فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي أبواي. فذهبت إلى أبوي فأخبراني بالذي قال أهل الإفك. أما أمي فقالت: يا بني هوني عليك، إنه لم تكن امرأة قط رضيئة عند زوج يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني أمها تعزيها بهذا العزاء. فبينما هم على ذلك، هي مع أبيها مع أمها مع امرأة من الأنصار تزورهم، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس وتشهد، ثم قال: يا عائشة، إني مخبرك بأمر إن كنت منه بريئة فسيبريئك الله عز وجل، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه. ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، قالت: فانقطع دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، فقلت: يا أبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمي: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت والله لقد رميتموني بأمر والله يعلم أني منه بريئة، وإن قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت لكم إني فعلت هذا الأمر صدقتموني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم انخرطت في البكاء وأبوها يبكي معها وأمها تبكي معها والأنصارية تبكي معهم، فكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم سري عنه فقال: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. ثم تلا هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فقالت أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. فقلت لها: والله لا أقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحمده، إنما أحمد الله الذي أنزل براءتي. ونزلت آيات الإفك، عشر آيات. الغرض منها ليس فقط تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان هذا وارد فالله يدافع عن الذين آمنوا، وكما قالت أم المؤمنين عائشة: والله ما كنت أظن يوما أن الله سينزل في شأني وحيا يتلى، وغاية ما كنت أريد أن يري الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام رؤيا في نومه يبرئ الله بها ساحتي، ما كنت أظن أبدا أن ينزل في شأني وحي، ولكن الله كريم يبرئ المظلومين في الدنيا وفي الآخرة. وقد برأ الله سبحانه وتعالى مريم مما وصفت به، بأن أنطق لها عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد، وبرأ الله عز وجل موسى مما وصف به فطار الحجر بثوبه، وبرأ يوسف صلى الله عليه وسلم مما رمي به فشهد الشاهد من أهلها ليوسف صلى الله عليه وسلم. فبرأ الله تلك الجارية التي كانت تخدم عند قوم وكانت قد انتقلت إلى الإسلام وجالست عائشة فكانت تكثر من قولها ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجان. قالت عائشة ما هذا البيت الذي تكثرين منه؟ قالت كنت جارية عند قوم ففقدوا وشاحا أي شالا أو إشرب من المعهود عندنا أحمرا فاتهموني أنني أنا الذي سرقته ففتشوني وفتشوا كل شيء حتى فتشوا قبلي يظنون أنني أخفيته فيه. فبينما هم على ذلك إذ جاءت حدية تطير وألقت الوشاح فوقهم فعلموا براءتي. فالله يبرئ المظلومين والمتهمين ظلما في الدنيا وفي الآخرة. نزلت براءة أم المؤمنين عائشة في هذه الآيات ونزلت الآيات العشر حتى يتأدب المسلمون بآدابها. فليس كل من طعن فيه بحق، فهناك أصول وقواعد يسار عليها عند مثل هذه المسائل الشائكة وعند هذه الاتهامات الباطلة. نزلت آيات الإفك، قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك معناه الكذب، ويطلق الإفك على الصرف. قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف. وقال تعالى فأنى تؤفكون أي تصرفون وتبعدون. والإفك على الكذب الأفاك الكذاب. إن الذين جاءوا بالإفك أي بهذا الكذب والافتراء على أم المؤمنين عائشة وعلى الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة ليسوا بواحد وليسوا باثنين، إنما هم كما قال سبحانه عصبة مجموعة. عصبة منكم في قوله تعالى منكم دليل على أن الافتراء قد يصدر من شخص يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فها هي أم المؤمنين عائشة قد افتري عليها من قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من قوم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، بل من قوم منهم من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا ينبغي أن نزكي أنفسنا هذه التزكية إذا حصل خلاف بين أحد الإخوة والعامة نخطي العام مباشرة، لا، بل يجب أن تقف مع الحق وتتحرى الحق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، عصبة منكم. فإن تكلم ثلاثة أو مجموعة بكلام يطعنون في هذا الكلام في عرض شخص وإن كانوا جماعة، فلا يقبل قولهم إلا بالقرائن والبينات الواضحات. عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تظنون أن هذا الذي حدث من التهم الباطلة والافتراءات الكاذبة لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. إن قال قائل: ما هو وجه الخير في هذا الحادث الأليم الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين؟ فالإجابة أن وجه الخيرية في تعليم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تطمع إذا اتهم شخص منها، وجه الخيرية يكمن في تأدب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب عند اتهام شخص منها، يكمن في الدفاع عن أعراض المؤمنين، فالمؤمنين أو لأعراض المؤمنين حرمة لا تنتهك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فللمسلم حرمة، واللسان يجب أن يضبط، فليس كل ما يقال ينقل، وليس كل حديث يتحدث فيه. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكم من أمر ظاهره الشر وهو يحمل لك يا عبد الله كل الخير، والله يعلم وأنت لا تعلم. قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلقصر نظرك تقيس الأمور بمقياسك الخاطئ أو القاصر، أما رب العزة سبحانه وتعالى فيعلم وأنت لا تعلم. ألم تعلم أن موسى استنكر على الخضر قتل الغلام وكان في ذلك الخير، واستنكر عليه خرق السفينة وكان في خرقها خير، واستنكر عليه بناء الجدار وكان في بنائه خير، وقد قال الخضر لموسى: لا نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور الذي نقر بمنقاره من البحر. فالله يعلم وأنت لا تعلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي جزاء ما اكتسب من الإثم وعقوبة ما اكتسب من الإثم. فقد أقيم على البعض حد في الدنيا، فذكر عدد من العلماء أن حسان رضي الله عنه وأن حمنة وأن مصبح أقيم عليهم الحد، حد القتل. وبرأ حسان ساحة عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تدن بريبة وتصبح غرثا، أي جائعة من لحوم الغوافل تصبح غرسا، أي جائعة لأنها لم تغتاب الناس ولم تأكل لحوم الناس الميتة. أقيم الحج على حسان، ومن العلماء من قال وقد وردت بذلك رواية ينظر فيها أن صفوان بن المعطل لما بلغه ذلك وأنه اتهم هذه التهمة وقال والله ما كشفت كنف أنثى قط، وذهب إلى حسان فعلاه بالسيف على رأسه فشجه وقال تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ما هوجيت لست بشاعري. وكان حسان لما كبر عميا، فكانت عائشة رضي الله عنها تثني عليه فقال لها عروة يا أم المؤمنين أليس قد قال ما قال وخاض مع من خاض في حديث الإفك؟ قالت يا ابن أختي إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعها الإنصاف من أن تثني على حسان بالذي تعلم فيه من الخير، لم يمنعها قول حسان فيها من أن تثني عليه بما فيه من الخير. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة أهل إنصاف، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ثم قالت عائشة أليس، قال لا عروة أليس قد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وقال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم؟ قالت يا ابن أختي أليس قد عمي، تعني أن من العذاب العمى الذي أصيب به رضي الله عنه. قال تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي جزاء وعقوبة ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره، أي الزعيم الأكبر الذي تولى نشر هذا الإفك والكذب واستوشاه وكان يجمعه ويبثه في الناس، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويلفق الأكاذيب وينشرها، الذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم. فكل بحسبه وعلى حسب نشاطه في الفساد، الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم قال تعالى معلما إيانا ماذا نصنع إذا اتهم أحد إخواننا في عرضه، فكلنا عرضة لمثل هذا من السفهاء، لا يتورع فيه أن يأتي ويقذفك بامرأة من النساء، ففيه لا يتورع فيه أن يأتي إلى امرأة من النساء ويقذفها برجل. فماذا يجب علينا في مثل هذه الأحوال؟ هل تكون أعراضنا العوبة في أيدي الفسقة؟ لا، فلنا دين ولنا آداب نتأدب بها في مثل هذه الأحوال. أولها قوله تعالى لولا إذ سمعتموه، أي هلا إذ سمعتموه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم، كقوله ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض. فأول أمر يطلب إذا اتهم مسلم بشيء لولا إذ لم يسموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، فالمؤمنون كالجسد الواحد، وقالوا هذا إفك مبين. يعني إذا جاءك خبر في أخيك المصلي الذي يصلي بجوارك في المسجد وقال لك قائل فلان من المصلين معك قد زنى، أو فلانة من اللواتي يحضرن الدروس معكم قد فعلت الفاحشة، ماذا أقول؟ لأول وهلة علي أن أظن بأخي الخير، علي أن أظن بأخي الخير وقل لا هذا ما يحدث من أخي، هذا كذب عليه، هذا افتراء، هو رجل مصلي ويا أخت تخاف الله فلا يصدر منها ذلك. هذا الظن الحسن لا بد أن يتوفر. ولذلك كما تقدم على مسامعكم أن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن فلانة العابدة بالمدينة قد زنت، امرأة كانت عابدة قد زنت، فقال عمر أظنها قامت تصلي من الليل فسجدت فتجشمها رجل أو فنامت في صلاتها في الليل من طول القيام فوسد عليها فاسق من الفساق فزنى بها، دفع عنها لأول وهلة، فأرسل عمر إليها فجاءت فسألها عن الذي حدث فحكت نفس ما قال عمر بالضبط. فلأول وهلة ينبغي أن تظن بإخوانك الخير. وورد بإسناد ينظر فيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يقول لزوجته أنت خير أم عائشة، فتقول له عائشة خير مني، وتسأله هي أنت خير أم صفوان، فيقول صفوان خير مني، فتقول لزوجها ويقول لزوجته إذا كان صفوان خير مني وعائشة خير مني وأنا وأنت لا نقبل أن نجني، فمن باب أولى الأفضل منا لا يقبلان على أنفسهما هذا الزنا.
وفقنا الله إياكم من محب أرضه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.